بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في خروج النساء مع الغزاة. عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته عندنا مني أحد من المشركين، بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى وأحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في خروج النساء مع الغزاة. باب في خروج النساء مع الغزاة. خروج النساء مع الغزاة ليس من أجل القتال، لأن القتال ليس من شأنهن، وليس عندهن عليه قدرة ولا به طاقة، فخروجهن ليس من أجل القتال، ولكن لمعاونة المقاتلين بتقريب الماء وتهيئة الطعام ومداوات المريض ونحو ذلك من الأعمال، مثل ما سيأتي في حديث أم عطية تذكر أن النساء يخلفن الرجال في رحالهم، يصنعن الطعام ويداوين الجرحى ويقمن على شؤون المرضى ونحو ذلك. أما القتال فليس من شأنهن، وإنما هو للرجال دون النساء. أورد حديث أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها اتخذت يوم حنين خنجرا، اتخذت خنجرا، والخنجر هو السكين الحادة، واتخاذها للخنجر يوم حنين لا ليس للقتال، لأن الأمر كما تقدم النساء ليس من شأنهن القتال، وليس عندهن أيضا قدرة على ذلك، فاتخذت خنجرا عند الحاجة إليه إذا باغتها عدو أو هاجمها، فاتخذته لتدفع به عن نفسها. قال: اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. وقول هذه أم سليم معها خنجر فيه إشارة إلى المعنى الذي تقدم، وأن القتال وحمل السلاح ليس من شأن النساء، وإنما هذا للرجال. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ ما هذا الخنجر؟ لو كان مع رجل ما سئل عن ذلك. نعم، لو كان مع رجل ما سئل عن ذلك، لكن وجوده مع المرأة في غرابة، لأن المرأة ليس من شأنها ذلك. فسألها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته عندنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فيتخذته للدفاع، لو قدر أنها باغتها أحد وهاجمها أحد يكون معها شيء تدافع به عن نفسها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء. تقصد بالطلقاء أي الصحابة الذين أسلموا عام الفتح، وعام الفتح أسلم عدد من المشركين، أسلم عدد من المشركين، وسموا الطلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم وعفى عنهم، لذا سموا الطلقاء. فهؤلاء هم من أسلموا عام الفتح، عدد من هؤلاء ليس بالقليل، دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرهم من المسلمين في غزوة حنين، في غزوة حنين التي اتخذت فيها أم سليم خنجرا معها، فدخل عدد منهم. ولما باغتهم الكفار فر عدد، وكان من هؤلاء الفارين الطلقاء، وشأنهم في قوة الإيمان وقوة الثبات ليس كالمهاجرين وكالأنصار الذين رسخت قلوبهم في الإيمان وقوية إيمانهم وصلتهم بالله سبحانه وتعالى وثقتهم به، فحصل منهم فرار. فلهذا كانت تقول: اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. انهزامهم لا يبيح هذا القتل الذي أشارت إليه أم سليم، لا يبيح هذا القتل، لكنه ضعف حصل في وقت معين في مباغتة العدو، حصل لهم خوف فحصل هذا الفرار، لكن لا يوجب هذا القتل. فقالت: اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك، يعني يوم حنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى وأحسن. كفى وأحسن أي كفى عباده المؤمنين شر الأعداء، وحقق سبحانه وتعالى النصر عليهم، وأحسن إلى عباده بما يسر لهم من توفيق ونصر وغنيمة. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس.
قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حصل في وقت من المعركة شيء من الهزيمة لعدد من الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عدد منهم أبو طلحة كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مجوب عليه أي محيط ومترس له بحيث لا يصل إليه شيء من النبل ورمي العدو، مجوب عليه أي يحميه ويقيه صلوات الله وسلامه عليه، مجوب عليه بحجفة، والحجبة ترس يصنع من الجلد فكان محيطا بحجفة يستر بها النبي ويقي بها النبي عليه الصلاة والسلام من النبل. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، شديد النزع أي الرمي، إذا رمى رميه قوي ومسدد، فرميه قوي وشده للنبل ورميه به في قوة شديدة، ورميه أيضا مسدد رضي الله عنه وأرضاه. فكان رجلا راميا، رجلا راميا شديد النزع، يعني اجتمع فيه القوة، قوة الرمي، والثانية الإصابة، يعني قوة مع إصابة. فكان رجلا راميا شديد النزع، وكسر يوم إذن قوسين أو ثلاثا من قوته رضي الله عنه وأرضاه. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، أي الوعاء الذي يحفظ فيه النبل، فيقول: انثرها لأبي طلحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انثرها لأبي طلحة، أي لقوته وحذقه وإتقانه في الرمي رضي الله عنه. ويشرف نبي الله ينظر إلى القوم، يعني ينظر إلى الكفار، يرفع رأسه وينظر إلى الكفار، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك، لا تشرف، لا ترفع رأسك، يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم من النبل، لا تشرف، لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، أي فداء، أفديك بنحري. قال: ولقد رأيت عائشة، وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أم المؤمنين وأم سليم رضي الله عنها، وإنهما لمشمرتان، أي رفعتا شيء من الملابس وشدتها على الوسط، وهذه تفعل عند السرعة في العمل والحركة الشديدة والاستعجال في الأمور التي تحتاج إلى سرعة فمشمرتان التشمير يرفع طرف الثوب قليلا ويشد على الوسط فيكون أسفل القدم مكشوفا. ولهذا يقول أنس: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر أم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. خدم السوق أي ما يخدم به أسفل الساق من خلخال وزينة ونحو ذلك. وهذا أيضا ينبغي أن يعلم أنه كان قبل نزول الحجاب، قبل نزول آية الحجاب. وأيضا الموطن موطن ماذا؟ موطن شدة، موطن قتال، يعني له خصوصية في أمور تحصل غير مقصودة، لكن من شدة الأمر ومن هوله مصابين جرحى إلى آخره. وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب، قرب الماء الأوعية من الجلد، القرب على متونهما يعني على العاتق، ثم تفرغانه في أفواههم يعني أفواه المصابين والمرضى، ثم ترجعان فتملأنها. إذا موطن شدة وعجلة وسرعة وحاجة، فيذهبان مسافة يعبئان القرب ويحملانها على المتون، ثم يأتيان ويفرغانها في أفواه المرضى والمصابين، ثم تجيئان تفرغانها في أفواه القوم. هذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة، خروج النساء مع الغزاة، وأن النساء يخرجن مع الغزاة لا للقتال وإنما للخدمة والمعاونة والمداوات وعلاج الجروح والإصابات ونحو ذلك، يخرجن إلى لهذه الحاجة. قال ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. سبحان الله، إذ يغشيكم النعاس ماذا؟ أمنة منه. فهذا الذي يحصل في القتال للمؤمن، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، هو أمنة طمأنينة، وفيه في هذا النعاس إشارة إلى ذهاب الرعب، لأن المرعوب الخائف ما يمكن أن ينعس ولا يعني يغمض له جفن، لا يمكن. لكن هذا الذي يحصل للصحابة رضي الله عنهم منه من الله عظيمة سبحانه وتعالى، يغشيهم النعاس أمنة من الله. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النعاس في الجهاد أمنة من الله، والنعاس في الصلاة من الشيطان، والنعاس في الصلاة من الشيطان، لكن في الجهاد أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى.
ثم ختم هذه الترجمة بحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. ثم بينت يعني حقيقة هذا الغزو الذي يكون من النساء ولأي شيء يخرجن في الغزو، فذكرت أن صنيعها في ذلك قالت: أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. فهذا الذي ذكرته هو حاصل ما يكون من المرأة في خروجها مع الغزاة، تخرج معهم لمداوات المرضى، لعلاج الجرحى، لصنع الطعام، لتقريب الماء ونحو ذلك من الأعمال، لكن ليس القتال من شأن النساء، فلا يخرج من أجل القتال وإنما يخرج من أجل هذه الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
قال: باب النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو، لأن القتل ليس لكل أحد وإنما للمقاتلة وهم الرجال الشداء الأقوياء، هؤلاء هم الذين يقاتلون، أما الضعفاء الذين ليس من شأنهم القتال قدرة لهم عليه، هؤلاء لا يقتلون، فلا يقتل النساء ولا يقتل الصبيان ولا يقتل الشيخ الهرم الذي ضعفت بنيته بكبره، ولا يقتل الشخص المعاق في أطرافه، ولا يقتل الكفيف الذي ما يرى شيئا. كل هؤلاء لا يقتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال، فكل من كانت بنيته ليست بنية قتال ولا قدرة له على القتال لا يقتل، وإنما القتال للمقاتل الرجال. والمرأة إذا قاتلت تقاتل، إذا قاتلت تقاتل لكونها قاتلت، أو إذا كانت مثلا قوية البنية وقاتلت فإنها تقاتل. فالقتال لمن كانت بنيته قوية ويقاتل، أما الشيخ الهرم والمرأة والطفل الصغير ونحو هؤلاء، فهؤلاء كلهم لا يقاتلون، وهذا من سماحة الدين. وهذا أيضا العمل، هذا العمل فيه دلالة على حسن هذا الدين، وباب من أبواب الدعوة. يعني لما يمكن الله سبحانه وتعالى للمسلمين من الأعداء الذين لحق المسلمين منهم الأذى العظيم، ثم يدخل المسلمون في قتالهم برفق، لا يقاتلون إلا المقاتل، المرأة يبقونها ولا يمسونها بأذى، والطفل الصغير والشيخ الهرم ونحو يرون في هذا الصنيع ما يدل على حسن هذا الدين وما فيه من الرحمة والرفق والإحسان، وأن هؤلاء الذين يقاتلون ما قاتلوا إلا المقاتلة، قاتلوا الذين يقاتلون، القتال للذين يقاتلون ليس للضعفاء والنساء و... نعم.
قال رحمه الله: باب ما أصيب من ذراري العدو في البيات. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم.
قال: باب ما أصيب من ذراري العدو في البيات. في البيات إذا يعني هاجموهم ليلا وباغتوهم ليلا، والمباغة لا تكون لكل أحد، وإنما لصنف من العدو اشتدت عداوته عظم أذاه، فلها حالات، لها حالات يكون فيها البيات، أي مباغتتهم بياتا. وأورد حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون، أي يبيتون جميعهم في قراهم أو في ديارهم أو في أماكنهم، يبيتون أي يباغتون ليلا، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. هم منهم، هم أي النساء والذراري، منهم أي من المشركين. عرفنا في الترجمة المتقدمة أن الذراري والنساء لا يقتل، نهى عن قتل النساء والصبيان، نهى عن قتل النساء والصبيان. وهنا سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نساء وذراري، فقال: هم منهم. فهنا الحديث أو الموضوع في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن حال مخصوصة سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فما تقدم يفيد أن الأصل هو المنع وعدم الجواز، وأن النساء والذراري لا يقتلون، لكن هنا حديث عن حال مخصوصة، فقد يحصل شيء من الإصابة للذراري أو النساء ليس قصدا وإنما تبعا، لأن قصدهم بالقتل لا يجوز، وإنما يحصل ذلك تبعا، في حال قتال ويجعلون بينهم قصدا وبين المسلمين أطفال أو ذراري ثم يهاجمون المسلمين بنبل فيضطر المسلمين لقتالهم وهم وضعوا بين أيديهم الأطفال أو النساء ويقاتلون المسلمين فتكون هذه الحالة إذا قاتلوا قد يصيبوا بعض الذراري والنساء ليس قصدا فهذه حال مخصوصة والأصل عدم الجواز. والزهري رحمه الله من رواة الحديث جاء عنه كما في رواة هذا الحديث عند الإمام أحمد جاء عن الزهري أنه قال ثم نهى عن ذلك بعد أو ثم نهي عن ذلك بعد أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد فيكون الحاصل يكون هذا في حال مخصوصة الأصل عدم الجواز والأصل هو المنع إلا في حال مخصوصة وقول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم المقصود في هذه الحال المخصوصة هم منهم ليس كل على كل حال عرفنا القاعدة في الباب النهي عن قتلهم لكن هنا في هذه الحال قال هم منهم فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام هم منهم أي في هذه الحال المخصوصة وما عدا ذلك فباق على الأصل وهو عدم الجواز.
نعم. قال رحمه الله باب قطع نخيل العدو وتحريقها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان رضي الله عنه وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية.
قال باب قطع نخيل العدو وتحريقها أي النخيل أي أن هذا جائز في القتال للحاجة إلى ذلك ومن وجوه الحاجة إلى ذلك أن تكون النخيل معيقة عن الوصول للأعداء أو يكونوا متترسين بها ويرمون من ورائها بنبل أو نحو ذلك فإذا كان هناك حاجة الأصل عدم التحريق وعدم اتلاف هذه لكن إذا كان هناك حاجة وفيها أيضا قصد النكال بالعدو فإن ذلك جائز. وأورد الحديث حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وهذا فيه إشارة إلى غزو النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير في قصة معروفة في السير ولها سبب. بنو النضير من اليهود وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وتحالف فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر مما كان عليهم عهد فيه وتحالف معهم فيه جاءهم صلى الله عليه وسلم يطلب منهم في ذلك الأمر أن يقوموا به فقالوا لا بأس وطلبوا منها أن يجلس قريبا من جدار وتشاوروا بينهم من يصعد على الجدار ويحمل الرحى حجر الرحى ويشتخ به رأسه فتشاوروا على ذلك فقال واحد منهم أنا وذهب وحمل الرحى وتوجه ليأتي من وراء الجدار ويرمي بالرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليشتخ به رأسه فهذا نقض منهم لماذا؟ العهد وتعمد وقصد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل عليه السلام في الحال وأخبره بما تآمروا عليه، فقام من مكانه سريعا، قام من مكانه سريعا ومشى، فلحقه الصحابة متعجبين، يعني كانوا بينهم اتفاق وجالس ينتظر منهم وفاء، فقام سريعا فتعجب الصحابة فأخبرهم بما جاءه من وحي وما قصدوه من عمل، فأرسل إليهم يأمرهم بالخروج من أماكنهم والرحيل عن المدينة وإلا سيقاتلهم، فعزموا على الرحيل، فجاءهم بعض المنافقين ومنهم عبد الله بن أبي، قال لا ترحلوا، هم عزموا على الرحيل، قال لا ترحلوا، لكم مني 2000 من الرجال يصمدون معكم ويقاتلون معكم، وأيضا يهود بني قريظة قالوا لهم مثل ذلك، والمشركين من هناك كفار قريش كانوا يحرضونهم ويعيدونهم بالنصر. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم وإن نصروكم ليولن الأدبار. فوعدوهم بذلك، لكن لما حق الحق وبدأ ذلك تخلوا عنهم كلهم ولم يفعلوا شيئا من ذلك، فهاجمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم من المدينة في السنة الرابعة من الهجرة في غزوة يقال لها غزوة بني النضير، ونزل في هذه الغزوة سورة كاملة من القرآن وهي سورة الحشر. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير، كان ابن عباس يسميها سورة بني النضير لأن السورة كاملة نزلت في شأن هذه الغزوة. يقول ابن عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق أي النخل، فقطعه وتحريقه للنخل لأن النخيل والبساتين التي للمشركين كانت عونا لهم في ذلك، وتعيق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي هو قائم عليه وهو إجلائهم وإخراجهم، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم وحرقها لحاجة لذلك، ففي جواز قطع وحرق أشجار العدو لمصلحة حربية، ليس عبثا ولا وإنما لمصلحة حربية، فإنه يجوز ذلك. قال وفي ذلك يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة هو موطنهم، موطن بني النضير والمكان الذي هم فيه، ومستطير أي حريق منتشر، المستطير هو المنتشر واسع، وهو في هذا البيت يعير رضي الله عنه قريش، يقصد ببني لؤي قريش لأن بنو لؤي هم قريش، فيعيرهم بذلك، يقول وهان على سرات بني لؤي. وبنو لؤي الذين هم قريش كانوا أغروا بني النضير، شجعوهم على القتال وعدوهم بالنصر، فكانوا يعيرهم بهذا البيت، يقول هان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وكانوا وعدوهم بأن يقفوا معهم وأن ينصروهم إلى آخره. قال وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله أي أن هذا الصنيع الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم قطع النخل أو إبقائه وعدم قتله هذا كله بإذن الله، وهذا فيه جواز ذلك العمل، فيه جواز ذلك العمل، وأن قطع النخل أو تحريقه لمصلحة حربية ونكاية بالعدو ولأنهم لم يتمكنوا من الوصول إليهم إلا بمثل هذا فإن هذا جائز ولا بأس به. فالآية نزلت فيها أن هذا الأمر لا بأس به عند الحاجة إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب أخذ الطعام في أرض العدو. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمت فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما.
قال: باب أخذ الطعام في أرض العدو. أخذ الطعام في أرض العدو. أخذ الطعام، الطعام يعني من الأشياء التي تتلف، ليس مثل العباءة والسلاح وأشياء من هذا القبيل، وإنما هو يتلف، إن لم يؤكل تلف. ولهذا أخذ الطعام في أرض العدو لحاجة الإنسان إليه لا بأس به، ولا يدخل في الغلول أو الأخذ من الغنيمة، لأن هذه أشياء إن لم تؤكل تلفت. ومثل هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن مغفل قال فيه: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، مثله حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يأخذ ما يكفيه ثم ينطلق. فالطعام ومثله أيضا علف الدواب هذا لا يدخل في الغنيمة وقسمة الغنيمة، وإنما يأخذ منه الإنسان حاجته، ولأنه شيء إذا ما استفيد منه في وقته تلف. فيقول عبد الله بن مغفل: أصبت جرابا يعني وعاء من جلد من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته يعني ضمه وأخذه أخذ الحريص على الشيء. هذا يدل على ماذا؟ شدة الفقر والجوع والحاجة. فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا الشيء. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما. فيفيد هذا الحديث ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى جواز أخذ الطعام بغير قسم، لأن الطعام مثل ما تقدم يعني شيء إذا ما استفيد منه في وقته فإنه يتلف. نعم.
قال رحمه الله: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفا، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. قال: فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته، قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاث، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم؟ قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في خروج النساء مع الغزاة. عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته عندنا مني أحد من المشركين، بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى وأحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في خروج النساء مع الغزاة. باب في خروج النساء مع الغزاة. خروج النساء مع الغزاة ليس من أجل القتال، لأن القتال ليس من شأنهن، وليس عندهن عليه قدرة ولا به طاقة، فخروجهن ليس من أجل القتال، ولكن لمعاونة المقاتلين بتقريب الماء وتهيئة الطعام ومداواة المريض ونحو ذلك من الأعمال، مثل ما سيأتي في حديث أم عطية تذكر أن النساء يخلفن الرجال في رحالهم يصنعن الطعام ويداوين الجرحى ويقمن على شؤون المرضى ونحو ذلك. أما القتال فليس من شأنهن، وإنما هو للرجال دون النساء. أورد حديث أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها اتخذت يوم حنين خنجرا، اتخذت خنجرا، والخنجر هو السكين الحادة، واتخاذها للخنجر يوم حنين ليس للقتال، لأن الأمر كما تقدم النساء ليس من شأنهن القتال وليس عندهن أيضا قدرة على ذلك، فاتخذت خنجرا عند الحاجة إليه إذا باغتها عدو أو هاجمها، فاتخذته لتدفع به عن نفسها. قال: اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. وقول هذه أم سليم معها خنجر فيه إشارة إلى المعنى الذي تقدم، وأن القتال وحمل السلاح ليس من شأن النساء، وإنما هذا للرجال. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ لو كان مع رجل ما سئل عن ذلك. نعم، لو كان مع رجل ما سئل عن ذلك، لكن وجوده مع المرأة فيه غرابة، لأن المرأة ليس من شأنها ذلك. فسألها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إندنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فيتخذته للدفاع، لو قدر أنها باغتها أحد وهاجمها أحد يكون معها شيء تدافع به عن نفسها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء. تقصد بالطلقاء أي الصحابة الذين أسلموا عام الفتح، وعام الفتح أسلم عدد من المشركين، وسموا الطلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم وعفى عنهم، لذا سموا الطلقاء. فهؤلاء هم من أسلموا عام الفتح، عدد من هؤلاء ليس بالقليل، دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرهم من المسلمين في غزوة حنين، في غزوة حنين التي اتخذت فيها أم سليم خنجرا معها، فدخل عدد منهم، ولما باغتهم الكفار فر عدد، وكان من هؤلاء الفارين الطلقاء، وشأنهم في قوة الإيمان وقوة الثبات ليس كالمهاجرين وكالأنصار الذين رسخت قلوبهم في الإيمان وقوية إيمانهم وصلتهم بالله سبحانه وتعالى وثقتهم به، فحصل منهم فرار. فلهذا كانت تقول: اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. انهزامهم لا يبيح هذا القتل الذي أشارت إليه أم سليم، لا يبيح هذا القتل، لكنه ضعف حصل في وقت معين في مباغتة العدو، حصل لهم خوف فحصل هذا الفرار، لكن لا يوجب هذا القتل. فقالت: اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك، يعني يوم حنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى وأحسن. كفى وأحسن أي كفى عباده المؤمنين شر الأعداء، وحقق سبحانه وتعالى النصر عليهم، وأحسن إلى عباده بما يسر لهم من توفيق ونصر وغنيمة. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزر، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس.
قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حصل في وقت من المعركة شيء من الهزيمة لعدد من الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عدد منهم أبو طلحة كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مجوب عليه أي محيط ومترس له بحيث لا يصل إليه شيء من النبل ورمي العدو، مجوب عليه أي يحميه ويقيه صلوات الله وسلامه عليه، مجوب عليه بحجفة، والحجبة ترس يصنع من الجلد، فكان محيطا بحجفة يستر بها النبي ويقي بها النبي عليه الصلاة والسلام من النبل. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، شديد النزع أي الرمي، إذا رمى رميه قوي ومسدد، فرميه قوي وشده للنبل ورميه به في قوة شديدة، ورميه أيضا مسدد رضي الله عنه وأرضاه، فكان رجلا راميا، رجلا راميا شديد النزع، يعني اجتمع فيه القوة، قوة الرمي، والثانية الإصابة، يعني قوة مع إصابة، فكان رجلا راميا شديد النزع، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا من قوته رضي الله عنه وأرضاه. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، أي الوعاء الذي يحفظ فيه النبل، فيقول: انثرها لأبي طلحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انثرها لأبي طلحة، أي لقوته وحذقه وإتقانه في الرمي رضي الله عنه. ويشرف نبي الله ينظر إلى القوم، يعني ينظر إلى الكفار، يرفع رأسه وينظر إلى الكفار، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك، لا تشرف، لا ترفع رأسك، يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم من النبل، لا تشرف، لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، أي فداء، أفديك بنحري. قال: ولقد رأيت عائشة، وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أم المؤمنين وأم سليم رضي الله عنها، وإنهما لمشمرتان، أي رفعت شيء من الملابس وشدتها على الوسط، وهذه تفعل عند السرعة في العمل والحركة الشديدة والاستعجال في الأمور التي تحتاج إلى سرعة وإلى، فمشمرتان تشمير يرفع طرف الثوب قليلا ويشد على الوسط فيكون أسفل القدم مكشوفا. ولهذا يقول أنس: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر أم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. خدم السوق أي ما يخدم به أسفل الساق من خلخال وزينة ونحو ذلك. وهذا أيضا ينبغي أن يعلم أنه كان قبل نزول الحجاب، قبل نزول آية الحجاب. وأيضا الموطن موطن ماذا؟ موطن شدة، موطن قتال، يعني له خصوصية في أمور تحصل غير مقصودة، لكن من شدة الأمر ومن هوله مصابين جرحى إلى آخره. وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب، قرب الماء، الأوعية من الجلد، القرب على متونهما، يعني على العاتق، ثم تفرغانه في أفواههم، يعني أفواه المصابين والمرضى، ثم ترجعان فتملآنها. إذا موطن شدة وعجلة وسرعة وحاجة، فيذهبان مسافة يعبئان القرب ويحملانها على المتون، ثم يأتيان ويفرغانها في أفواه المرضى والمصابين، ثم تجيئان تفرغانها في أفواه القوم. هذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة: خروج النساء مع الغزاة، وأن النساء يخرجن مع الغزاة لا للقتال، وإنما للخدمة والمعاونة والمداوات وعلاج الجروح والإصابات ونحو ذلك، يخرجن لهذه الحاجة. قال: ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. سبحان الله، إذ يغشيكم النعاس ماذا؟ أمنة منه. فهذا الذي يحصل في القتال للمؤمن، ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، هو أمنة، طمأنينة، وفيه في هذا النعاس إشارة إلى ذهاب الرعب، لأن المرعوب الخائف ما يمكن أن ينعس، ولا يعني يغمض له جفن، لا يمكن. لكن هذا الذي يحصل للصحابة رضي الله عنهم منة من الله عظيمة سبحانه وتعالى، يغشيهم النعاس أمنة من الله. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النعاس في الجهاد أمنة من الله، والنعاس في الصلاة من الشيطان. والنعاس في الصلاة من الشيطان، لكن في الجهاد أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى.
ثم ختم هذه الترجمة بحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. ثم بينت يعني حقيقة هذا الغزو الذي يكون من النساء ولأي شيء يخرجن في الغزو، فذكرت أن صنيعها في ذلك قالت: أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. فهذا الذي ذكرته هو حاصل ما يكون من المرأة في خروجها مع الغزاة، تخرج معهم لمداواة المرضى، لعلاج الجرحى، لصنع الطعام، لتقريب الماء ونحو ذلك من الأعمال، لكن ليس القتال من شأن النساء، فلا يخرج من أجل القتال وإنما يخرج من أجل هذه الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
قال: باب النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو، لأن القتل ليس لكل أحد وإنما للمقاتلة وهم الرجال الشداء الأقوياء، هؤلاء هم الذين يقاتلون. أما الضعفاء الذين ليس من شأنهم القتال ولا قدرة لهم عليه، هؤلاء لا يقتلون، فلا يقتل النساء ولا يقتل الصبيان ولا يقتل الشيخ الهرم الذي ضعفت بنيته بكبره، ولا يقتل الشخص المعاق في أطرافه، ولا يقتل الكفيف الذي ما يرى شيئا. كل هؤلاء لا يقتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال، فكل من كانت بنيته ليست بنية قتال ولا قدرة له على القتال لا يقتل، وإنما القتال للمقاتل الرجال. والمرأة إذا قاتلت تقاتل، إذا قاتلت تقاتل لكونها قاتلت، أو إذا كانت مثلا قوية البنية وقاتلت فإنها تقاتل. فالقتال لمن كانت بنيته قوية ويقاتل، أما الشيخ الهرم والمرأة والطفل الصغير ونحو هؤلاء، فهؤلاء كلهم لا يقاتلون، وهذا من سماحة الدين. وهذا أيضا العمل، هذا العمل فيه دلالة على حسن هذا الدين، وباب من أبواب الدعوة. يعني لما يمكن الله سبحانه وتعالى للمسلمين من الأعداء الذين لحق المسلمين منهم الأذى العظيم، ثم يدخل المسلمون في قتالهم برفق، لا يقاتلون إلا المقاتل، المرأة يبقونها ولا يمسونها بأذى، والطفل الصغير والشيخ الهرم ونحو، يرون في 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 هذا الصنيع ما يدل على حسن هذا الدين وما فيه من الرحمة والرفق والإحسان، وأن هؤلاء الذين يقاتلون ما قاتلوا إلا المقاتلة، قاتلوا الذين يقاتلون، القتال للذين يقاتلون ليس للضعفاء والنساء و... نعم.
قال رحمه الله: باب ما أصيب من ذراري العدو في البيات. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم.
قال: باب ما أصيب من ذراري العدو في البيات. في البيات إذا يعني هاجموهم ليلا وباغتهم ليلا، والمباغة لا تكون لكل أحد، وإنما لصنف من العدو اشتدت عداوته عظم أذاه، فلها حالات، لها حالات يكون فيها البيات، أي مباغتتهم بياتا. وأورد حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون، أي يبيتون جميعهم في قراهم أو في ديارهم أو في أماكنهم، يبيتون أي يباغتون ليلا، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. هم منهم، هم أي النساء والذراري، منهم أي من المشركين. عرفنا في الترجمة المتقدمة أن الذراري والنساء لا يقتل، نهى عن قتل النساء والصبيان، نهى عن قتل النساء والصبيان. وهنا سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نساء وذراري، فقال: هم منهم. فهنا الحديث في الحديث في أو الموضوع في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن حال مخصوصة سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فما تقدم يفيد أن الأصل هو المنع وعدم الجواز، وأن النساء والذراري لا يقتلون، لكن هنا حديث عن حال مخصوصة، فقد يحصل شيء من الإصابة للذراري أو النساء ليس قصدا وإنما تبعا، لأن قصدهم بالقتل لا يجوز، وإنما يحصل ذلك تبعا في حال قتال ويجعلون بينهم قصدا وبين المسلمين أطفال أو ذراري، ثم يهاجمون المسلمين بنبل فيضطر المسلمين لقتالهم، وهم وضعوا بين أيديهم الأطفال أو النساء ويقاتلون المسلمين، فتكون هذه الحالة إذا قاتلوا قد يصيبوا بعض الذراري والنساء ليس قصدا، فهذه حال مخصوصة، والأصل عدم الجواز. والزهري رحمه الله من رواة الحديث جاء عنه كما في رواة هذا الحديث عند الإمام أحمد، جاء عن الزهري أنه قال: ثم نهى عن ذلك بعد، أو ثم نهي عن ذلك بعد، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد. فيكون الحاصل يكون هذا في حال مخصوصة، الأصل عدم الجواز، والأصل هو المنع إلا في حال مخصوصة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، هم منهم، المقصود في هذه الحال المخصوصة هم منهم، ليس كل على كل حال. عرفنا القاعدة في الباب النهي عن قتلهم، النهي عن قتلهم، لكن هنا في هذه الحال قال: هم منهم، فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: هم منهم، أي في هذه الحال المخصوصة، وما عدا ذلك فباق على الأصل وهو عدم الجواز.
نعم. قال رحمه الله: باب قطع نخيل العدو وتحريقها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية.
قال: باب قطع نخيل العدو وتحريقها، أي النخيل، أي أن هذا جائز في القتال للحاجة إلى ذلك. ومن وجوه الحاجة إلى ذلك أن تكون النخيل معيقة عن الوصول للأعداء، أو يكونوا متترسين بها ويرمون من ورائها بنبل أو نحو ذلك. فإذا كان هناك حاجة، الأصل عدم التحريق وعدم اتلاف هذه، لكن إذا كان هناك حاجة وفيها أيضا قصد النكال بالعدو فإن ذلك جائز. وأورد الحديث، حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير، وهذا فيه إشارة إلى غزو النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، في قصة معروفة في السير، ولها سبب. بنو النضير من اليهود، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وتحالف، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر مما كان عليهم عهد فيه وتحالف معهم فيه، جاءهم صلى الله عليه وسلم يطلب منهم في ذلك الأمر أن يقوموا به، فقالوا لا بأس، وطلبوا منها أن يجلس قريبا من جدار، وتشاوروا بينهم من يصعد على الجدار ويحمل الرحى، حجر الرحى، ويشتخ به رأسه. فتشاوروا على ذلك، فقال واحد منهم أنا، وذهب وحمل الرحى وتوجه ليأتي من وراء الجدار ويرمي بالرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليشتخ به رأسه. فهذا نقض منهم لماذا؟ العهد وتعمد وقصد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل عليه السلام في الحال وأخبره بما تآمروا عليه، فقام من مكانه سريعا ومشى، فلحقه الصحابة متعجبين، يعني كانوا بينهم اتفاق وجالس ينتظر منهم وفاء، فقام سريعا فتعجب الصحابة، فأخبرهم بما جاءه من وحي وما قصدوه من عمل، فأرسل إليهم يأمرهم بالخروج من أماكنهم والرحيل عن المدينة، وإلا سيقاتلهم. فعزموا على الرحيل. فجاءهم بعض المنافقين منهم عبد الله بن أبي، قال لا ترحلوا، هم عزموا على الرحيل، قال لا ترحلوا، لكم مني 2000 من الرجال يصمدون معكم ويقاتلون معكم، وأيضا يهود بني قريظة قالوا لهم مثل ذلك، والمشركين من هناك كفار قريش كانوا يحرضونهم ويعيدونهم بالنصر. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. وإن نصروكم ليولن الأدبار. فوعدوهم بذلك، لكن لما حق الحق وبدأ ذلك تخلوا عنهم كلهم ولم يفعلوا شيئا من ذلك. فهاجمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم من المدينة في السنة الرابعة من الهجرة في غزوة يقال لها غزوة بني النضير. ونزل في هذه الغزوة سورة كاملة من القرآن وهي سورة الحشر. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير، كان ابن عباس يسميها سورة بني النضير لأن السورة كاملة نزلت في شأن هذه الغزوة. يقول ابن عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق أي النخل، فقطعه وتحريكه للنخل لأن النخيل والبساتين التي للمشركين كانت عونا لهم في ذلك وتعيق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي هو قائم عليه وهو إجلائهم وإخراجهم، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم وحرقها لحاجة لذلك. ففي جواز قطع وحرق أشجار العدو، قطع وحرق أشجار العدو لمصلحة حربية ليس عبثا ولا وإنما لمصلحة حربية، فإنه يجوز ذلك. قال وفي ذلك يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة هو موطنهم، موطن بني النضير والمكان الذي هم فيه، ومستطير أي حريق منتشر، المستطير هو المنتشر واسع. وهو في هذا البيت يعير قريش، يعير رضي الله عنه قريش، يقصد ببني لؤي قريش لأن بنو لؤي هم قريش، فيعيرهم بذلك. يقول وهان على سرات بني لؤي. وبنو لؤي الذين هم قريش كانوا أغروا بني النضير، شجعوهم على القتال وعدوهم بالنصر، فكانوا يعيرهم بهذا البيت. يقول هان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وكانوا وعدوهم بأن يقفوا معهم وأن ينصروهم إلى آخره. قال وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أي أن هذا الصنيع الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، قطع النخل أو إبقائه وعدم قتله، هذا كله بإذن الله، وهذا فيه جواز ذلك العمل، فيه جواز ذلك العمل. وأن قطع النخل أو تحريقه لمصلحة حربية ونكاية بالعدو ولأنهم لم يتمكنوا من الوصول إليهم إلا بمثل هذا، فإن هذا جائز ولا بأس به. فالآية نزلت فيها أن هذا الأمر لا بأس به عند الحاجة إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب أخذ الطعام في أرض العدو. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمت، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما.
قال: باب أخذ الطعام في أرض العدو. أخذ الطعام في أرض العدو. أخذ الطعام، الطعام يعني من الأشياء التي تتلف، ليس مثل العباءة والسلاح وأشياء من هذا القبيل، وإنما هو يتلف، إن لم يؤكل تلف. ولهذا أخذ الطعام في أرض العدو لحاجة الإنسان إليه لا بأس به، ولا يدخل في الغلول أو الأخذ من الغنيمة، لأن هذه أشياء إن لم تؤكل تلفت. ومثل هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن مغفل قال فيه: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، مثله حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر، أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يأخذ يجي يأخذ ما يكفيه ثم ينطلق ثم ينطلق. فالطعام ومثله أيضا علف الدواب، هذا لا يدخل في الغنيمة وقسمة الغنيمة، وإنما يأخذ منه الإنسان حاجته، ولأنه شيء إذا ما استفيد منه في وقته تلف. فيقول عبد الله بن مغفل أصبت جرابا يعني وعاء من جلد من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته يعني ضمه وأخذه أخذ الحريص على الشيء. هذا يدل على ماذا؟ شدة الفقر والجوع والحاجة. فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا الشيء، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما. فيفيد هذا الحديث ومثله حديث عبد الله بن أبي أوفى جواز أخذ الطعام بغير قسم، لأن الطعام مثل ما تقدم يعني شيء إذا ما استفيد منه في وقته فإنه يتلف. نعم.
قال رحمه الله باب تحليل الغنائم لهذه الأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفا، ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها. قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. قال فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته، قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاث، فقال فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.